بدي ارجع رحب فيكم من جديد مستمعينا وين ما كنتوا. بدي رحب فيكم بتغطيتنا اليوم المباشره من امام مرفأ بيروت بذكرى الرابع من اب 2020. نحن مستمرين معكم اليوم بهذه التغطيه الطويله لطول هذا النهار تنرجع نحن وياكم نشدد ونأكد على وجوب الوصول للحقيقه وبالتالي للمحاسبه وليس فقط العداله. أنا بدي أكمل معكم واستضيف اليوم معي النائب إبراهيم منيمني. أهلا وسهلا فيك. تعالى
صباح الخير. هنيك
طبعا بالبداية بعدنا هذا الجرح لم يلتئم، جرح انفجار بيروت، انفجار بيروت، انفجار بهذا الحجم. نحن بعدنا كل سنة عم نجي أمام المرفأ تحت نطالب بحقنا، وصحيح كما ذكر رئيس حزب القوات اللبنانية أنه ما بيسقط حق وراءه مطالب، ولكن قدي بدنا ننطر تنوصل لحقنا؟
هلأ نحن بنعرف وضع البلد وبنعرف صعوبة اللي مرقنا فيها منذ الانفجار بالأربعاء 2020. من ناحيتنا تعهدنا كنواب دخول البرلمان وبعد دخول البرلمان متابعة هيدا الملف والعمل على إحقاق العدالة والمحاسبة. اليوم نحن قطعنا شوط ولو أنه متأخر شوي بجهد من الجميع بإيصال حكومة قادرة على الأقل اليوم تدعم مسار عدالة موضوعي وتحافظ على التحقيق وتحافظ على استقلاليته، وهيدا الشيء اللي نحن منتظرينه كنا. وبعتقد ورغم التأخير هذا بيعزي إلى حد ما أهالي الضحايا إنه لا شارفت شمس الحقيقة أن تشرق وشارفت العدالة أن تتحقق. مثل ما بنعرف إنه هذا المسار أخذ يعني مد وجزر كتير وكان في تحديات وصمود المحقق القاضي بيطار بهذا المحل وصمود الأهالي رغم محاولات تقسيمهم، رغم محاولات ترهيبهم، رغم محاولة ترهيب القضاة والقضاء، وكل هاي المحاولات سقطت بالنهاية لأنه الحق ومن يطالب بالحق ومن يتابعه لازال مستمر بهاي القضية اللي بنعتبرها قضية وطنية وقضية مصير بلد. منا قضية تفصيل بس انفجار بسيط صار بالصدفة أو صار نتيجة إهمال، لا، نحن عم نحكي عن نتيجة لهذا النظام اللي كرس الإهمال وكرس سياسة إفلات من العقاب.
صحيح.
وكرس سياسة الاستقواء على الحق. كل هذه المفاهيم هي اللي وصلت لانفجار بيروت، هي اللي وصلت لانفجار مرفأ بيروت. فاليوم نحن عم بلحظة تحول بتاريخ المدينة وبتاريخ البلد بتضل هاي القضية قضية مفصلية ورمزية لنقطة التحول. إذا صار في تعافي بهاي القضية وصار في إحقاق للعدالة ومحاسبة يعني لبنان بخير وذاهب بالاتجاه الصحيح، وإذا لا فإذا بعد نحن عنا كتير شغل لهالبلد لحتى يستقيم الوضع فيه.
الكل بيعرف سعادة النائب أنه التدخلات السياسية هي التي حالت دون المضي قدما في هذا التحقيق وهذا الملف، وبعد لليوم هي عم بتعرقل الوصول للحقيقة. هل فعلا برأيك اليوم مع هذه الحكومة الجديدة هذه المنظومة السياسية صارت عاجزة أم أنه بعدها متمكنة داخل مفاصل الدولة؟
لا شك أنه بعدها موجودة. اليوم ما بدنا نحن نتخبى وراء أصبعنا. هيدا المنظومة اللي هي صار لعشرات السنين عم تترسخ وعم تتكرس بكافة مرافق ومفاصل الدولة. لا يمكن لأحد أن يدعي أنه بين ليلة وضحاها أو حكومة واحدة أو رئيس حكومة واحد أو رئيس جمهورية قادر انه بلمح البصر او بعصا سحريه يغير هذا الواقع. بده عمل دؤوب وعمل مستمر وتراكمي حتى نرجع نجلس تدريجيا الوضع اللي نحن وصلنا له. فنحن عندنا شغل كتير لهي المواجهه، وتحديدا على مستوى المواجهه السياسيه، ان كان بملفات مثل قانون استقلاليه القضاء، ان كان بملفات مثل متابعة أو تأمين الحيادية وحماية القضاة من التدخلات السياسية والتأمين الغطاء لهم. هول المسارات بالسياسة كتير مهمين حتى نكرس حقيقة جديدة إنه القضاء عنا هو مستقل وقادر ياخد قراراته لوحده بمعزل عن أي مصلحة تانية ممكن أي سياسي من أي جهة اللي كان يكون له اهتمام فيها. فإذا هيدا مسار سياسي بامتياز، ونحن إذا رسخنا هيدا المفهوم بعتقد منكون حطينا ركن أساسي من أركان بناء دولتنا اللي نحلم فيها.
يعني اليوم قانون استقلالية القضاء سيمنع تكرار سيناريو ما حصل في هذا التحقيق بانفجار وفاء بيروت؟
أنا برأيي ما في شيء لوحده بيمنع، هي منظومة متكاملة من القوانين والممارسات السياسية والشخصيات اللي بتتولى مقاليد الحكم أو مواقع أساسية بالدولة أو مواقع أساسية بالقضاء. شفنا اليوم بلحظة مفصلية القاضي بيطار وقف بوجه الجميع وكان لوحده
واستكمل تحياته
وكان لوحده وبلا غطاء سياسي بلا دعم وبلا حماية. اليوم تغير الموضوع، فإذا شخص واحد كان قادر بمكان ما يعمل كل الشغل اللي لازم يعمله بالنيابة عنه، قانون استقلالية القضاء وحكومة ورئيس جمهورية ما كان موجود. بس اليوم نحن اليوم بمكان أفضل لأنه عنا حكومة جيدة عم تعمل شغل جيد على مستوى استقلالية القضاء، وزير عدل جيد ورئيس حكومة ورئيس جمهورية، وكلهم مقرين ومصرين على أهمية وصول للحقيقة وإحقاق العدل بهاي القضية.
شهدنا بالفترة السابقة فيما يخص مراحل العرقلة أمام هذا التحقيق، كان في مسؤول الارتباط بحزب سياسي نزل وهدد القاضي بيطار. معقول يرجع هذا السيناريو يتكرر اليوم؟ أما تحصنته
صرنا بمكان آخر، بعتقد صرنا بمكان آخر،
يعني لا ما في
وعجلة التغيير هيك. بدأت في البلد وعجلة الدولة عم تاخد مسارها رغم بعض التحديات ورغم الوضع العراقيل ورغم كل شيء. اللبنانيين مصرين على مسار بناء الدولة، دولة حديثة عادلة بتقدر تدير أمورها بنفسها باستقلالية، بتكون تحت أو همها الوحيد هو صالح أبنائها وبناتها والصالح الوطني. هيدا الدولة اللي نحن فيها، ما بدنا دولة لفئة، ما بدنا دولة تابعة على أي دولة أخرى، وما بدنا دولة تكون مرتهنة. ولكن هاي الدولة اليوم اللي الكل اشتغل على مدى سنين أو المنظومة تحديدا لا تهميشها وضربها وتقويدها، نحن مسؤولين أنه نرجع نبنيها من أول وجديد. وهيدا مثل ما حكينا قبل شوي بياخد وقت وبياخد جهد وبده التزام وبده تضحيات، بس من غير هالجهد والتضحيات ما بتنبنى الدول.
ونحن من استثناء من؟ من سيقوم بهذه التضحيات؟
اليوم النخب اللبنانية وتحديدا القوى السياسية مسؤولة أنه هي تعمل هيدا الدور. اليوم هيدا الموضوع بيكون بالبرلمان بالدرجة الأولى وبالحكومة، وبعتقد الشعب اللبناني أفرز قوى سيادية، أفرز قوى مستقلة، اليوم عم تدفش باتجاه هذا التغيير.
ما عم يتلم، ما عم يلمس هذا الشعب اللبناني هذا التغيير الخاص.
لا ولو
ليش؟ يعني بدنا نبلش اليوم إذا يعني نحن يعني عشية جلسة
التغيير ببلش مثلا جبنا رئيس جمهورية
عزم.
هيك جبنا رئيس جمهورية ما كان موافقين عليه، وجبنا رئيس حكومة كمان ما كانوا مرتاحين له، وجبنا حكومة مقبولة وجبنا وعم يعملوا شغل وبعتقد انه الاتجاه ماشي يعني بالاتجاه الصحيح، العجلة ماشي باتجاه الصحيح. طبعا حيكون في مقاومة لهذا الاتجاه، حيكون في دفع الى الخلف ومحاولة اذا بدك اعادة ساعة الوقت الى الوراء، ولكن لن تعود سعادة.
لن تعود. متفائل جدا سعادة النائب. نعم. علما اليوم انه بعد الامور يعني بعد الامور كلها متعلقة ومصير لبنان متعلق برمته بقرار ما سيقوم به حزب الله. شو اللي تغير؟ يعني نحن اليوم بعد ناطرين اذا بده يسلم سلاحه هو برضا ام لا، ماذا سينتج عن الحوار الذي يتحدث عنه فخامة رئيس الجمهورية؟ ما هي الضمانات التي سينالها الثنائي الشيعي اليوم في لبنان؟ بعد هذه الأجواء، بعد سائدة هيدا الموضوع يلي عم بيخلي يمكن عدد من اللبنانيين ما يشعر بالإطمئنان والتفاؤل اللي حضرتك عم بتقوله.
أنا متفائل إنه الشعب اللبناني مصر على بناء دولته والتزامه حتى من بعد انفجار 4 آب والتهجير الكبير اللي صار للبنانيين من بلدهم بسبب هذا التفجير. لازلت بتشوف اللبنانيين بالاغتراب على تواصل، يعني ما كأنهم طلعوا من البلد. مش معقول علاقة اللبناني ببلده، ما شفت أنا أي حالة مثل هالنوع، أي حالة اغتراب ببلد أخرى هالقد الالتصاق والرابط الأساسي ببلده، رغم مثلا أجيال مرقت بالاغتراب بتكون بعدها بتحن إلى البلد وبعد بتحس حالة مسؤولة عن البلد ومتابعة أموره ودعمه ودعم أهلهم فيه. هيدا منه تفصيل برأيي بالمعادلة السياسية، يمكن اللي عم تحكيه صحيح إنه اليوم في تخوف من جلسة مجلس الوزراء بكرة شو حتكون ردة الفعل، وإصرار حزب الله على موضوع السلاح والخطاب عالي النبرة وعالي السقف اللي عم يكون فيه حزب الله وعملية التعبئة اللي عم ينعمل فيه. ولكن بالمعادلة العامة اليوم الأساس إن الشعب اللبناني لازال مصر على هذا التغيير، مصر على بناء دولة، وبالوقت كله بينحل. يعني طالما هيدي الصلابة والإصرار موجود، أنا بعتقد لا ما بيصح إلا الصحيح بالأخير. ألا حزب الله بكرة شو بيعمل بالحكومة؟ أنا برأيي يعني ما بيحق لحزب الله اليوم أن يتنكر لالتزاماته.
أي التزامات؟ التزامات
كله.
حزب الله
من أول التزامات 1701 مروراً باتفاق وقف إطلاق النار، واللي نص بشكل صريح وواضح على حصر السلاح بيد الدولة والمؤسسات الشرعية، وعددها وقال بشكل كتير محدد انطلاقاً من جنوب الليطاني، انطلاقاً يعني بدءاً من جنوب الليطاني وصولاً إلى كامل الأراضي اللبنانية. هيدا ما موجود كان بال 1701 والموجود، وثم أكد عليه رئيس جمهوري بخطاب القسم اللي الجميع سقف لإله، ورجعنا كمان فوق هيدول كلهم فاتوا على حكومة كان البيان الوزاري فيها واضح وصريح باتجاه حصر السلاح بيد الدولة انطلاقا من تطبيق اتفاق الطائف. فإذا اليوم ما بيحق له حزب الله أن يتنصل بما التزم به باتجاه اللبنانيين بداية، وأهم شيء تجاه اللبنانيين، ومن ثم باتجاه المجتمع الدولي. نحن ما عم نلعب هون، نحن أمام مسؤولية حقيقية. البلد قد يكون تحت تهديد كبير، ويجب علينا أن نقر أن سلاح حزب الله لم يكن ينفع لبنان بل أضر به.
أضر بلبنان سلاح حزب الله؟
طبعا أكيد
سلاح المقاومة، يعني في مقاربة أخرى يقول حزب الله لكل هذه النقاط التي فنتها سعادة النائب إبراهيم منيم. اليوم حزب الله بس يتحدث عن اتفاق وقف إطلاق النار، عم بيقول صراحة أنا عملت يلي مطلوب مني وبلشت سلم سلاحي بدءا من جنوب الليطاني
تماما
والتزمت وفق بنود هذا وقف إطلاق النار، ولكن في المقابل أنا هذا الاتفاق ما مضيت عليه لوحدي، في جانب إسرائيلي كمان، هذا الجانب الإسرائيلي لم يلتزم، لماذا علي أنا الالتزام والجانب الإسرائيلي لم يلتزم ولا بالأحرى تخطى البنود المنصوص عليها في هذا الاتفاق؟
صحيح الجانب الإسرائيلي لم يلتزم، ولكن نحن ما عم نحكي اليوم بما يتعلق بالجانب الإسرائيلي، نحن عم نحكي كلبنانيين بين بعض. أنا ما عم بجي أسلم سلاحك كرمال الإسرائيلي، أنا عم بجي أقول سلم سلاحك لأنه أول شيء بالدرجة الأولى عمل انقسام كتير كبير بين اللبنانيين وعمل شرخ مخيف، وهيدا شيء أضر بحالة الوحدة واللحمة الوطنية واللي هو أضعف لبنان، وتسبب برأيي بنتائج هاي الحرب اللي وصلنا لها. هيدا كان سببها أنه حزب الله كان مصر على التفرد بعنوان حماية لبنان، ويا ما كنا نقول انه يا جماعة تحرر الجنوب بال2000 بفضل المقاومة. طيب عال اما ان يعني وقت ان يكون هذا السلاح ضمن الدولة ومعادلة الردع هاي ضمن الدولة لنحميها تحت مظلة الوحدة الوطنية، اصر حزب الله على الذهاب الى حرب الاسناد رغم التحذيرات ورغم كل اللي انحكى داخليا والتحذيرات الخارجية منها، واتضح أنه هذا السلاح وعنوان أن حزب الله لوحده يستحقي حماية البلد قد سقط. فإذا اليوم بنرجع بنقول نقطة الانطلاق هي ما يحمي لبنان هو وحدة أبنائه، نكون نحن متفقين وعم نشتغل بشكل جدي من ضمن الدولة لنأمل عناصر الحماية المطلوبة. اليوم نحن من بعد ما اشتغلوا على إضعاف الدولة، لا ما فينا نجي نحمل الدولة بلحظة هيك إنه تعوا يلا فرجونا إذا بدكم نسلم سلاحنا فرجونا شو نحمي. لا أنت اليوم بتسلم سلاح والكل بيشتغل لبناء
بأي قدرة
لبناء القدرات تبعنا،
بأي ما هي القدرات لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي اليوم إذا غاب سلاح حزب الله؟
لا أحكيك
يعني بصراحة. هيدا السؤال اللي هن عم يطرحوه بيقولوا
بسلاح حزب الله بوجود سلاح أو عدم وجود سلاح أصبحنا نحن بأضعف مرحلة بتاريخ البلد. هاي حقيقة وواقع، ما حدا بياخدنا بجدية، ما حدا بيقول إنه الدولة قادرة، بيضل في شكوك حوالين إنه اللبنانيين قادرين أن يمسكوا بزمام أمور أنفسهم. هيدا منه تفصيل. لما منجي منحط نحن هاي المعادلة منلاقي إنه ما حدا حيجي لا يساعد لبنان ولا يستثمر بلبنان، وبناء المقدرات بده مال، بده مال وبده حصر سلاح بيد الدولة، مرجعية وقرار سلم وحرب واحد، بده مؤسسات،
بده قضاء،
بده قانون وقضاء تماما. فهي المنظومة ككل، كيف تقدري أنت اليوم بلحظة معينة أنه تأمنيها؟ لا، نحن بناخد قرار أنه هيدا الاتجاه اللي بدنا نمشي فيه. خلاص نحن عارفينين بناء قدرات لبنان الوصول إلى بيكون من هذا الطريق ومن هذا المدخل تحت عنوان وسقف الوحدة الوطنية والدستور واتفاق الطائف، ويسلم السلاح على هذا الأساس لحتى نحن نحط رهاناتنا كلها على الدولة ونشتغل كلياتنا سوا لبناء الاقتصاد. بناء اقتصاد منه تفصيل، لأنه بدك لتسلح الجيش بدك مال، والمال بيأتي من اقتصاد ومن نشاط وحيوية اللبنانيين، من قدرة الدولة على جباية الضرائب. هيدا نحن مش
انتظام العمل السياسي، العمل الدولي
على لبنان. هذا التحدي كل الدول بتناضل سنين وسنين لبناء قواها العسكرية وبتأمن المال لإلها، وبيضل في نقاشات قدام نحط مال هون وقدام نحط مال بمكان آخر. فإذا هيدا نحن اللي منا معودين نعمله صار لازم نعمله، صار واجب علينا نعمله.
عظيم. إنما سعادة النائب ذكرت كمان أنه البيان الوزاري يلي وافق عليه وزراء الثنائي هو كمان ينص وفق اتفاق الطائف على حصرية السلاح. إنما في هذا البيان كمان هناك نقطة جدا مهمة يلي هي فعلا ما وافق عليها الثنائي، وهي الاستراتيجية، استراتيجية الأمن القومي التي تتضمن الاستراتيجية الدفاعية. وحزب الله يتحدث أنه نحن مستعدين أنه نتحاور بشأن سلاحنا وهو شأن داخلي فقط، وضمن هذه الاستراتيجية يلي ما مش معلوم ما بين سطورها. شو رأيك؟
ليكي، قبل الحرب أنا كنت أقول أنه ضرورة تأمين استراتيجية أمن قومي حتى قبل ما تنذكر بخطاب القسم، لأنه الحماية هي عدة مستويات، على مستوى الدبلوماسي، على مستوى الإعلامي، على مستوى الاغتراب واللوبينج برا، على مستوى العسكري كمان، وعلى مستوى الوحدة الداخلية والجبهة الداخلية. في كتير مستويات نشتغل عليها وهذا موضوع محق، ولكن من أين نبدأ؟ السؤال من أين نبدأ؟ هل هو بدنا نرجع لمنظومة حوار تميع الأمور ونرجع ندخل في معادلات قد يكون فيها تزاكي لإبقاء السلاح بشكل أو بآخر خارج أمت الدولة؟ لا، نحن اللي عم نقوله تبدأ العملية بإعلان نيات، إعلان نيات واضح من جهة حزب الله أن يكون هنالك إقرار بضرورة بأنه سيسلم السلاح إلى الدولة، الثقيل والخفيف وكله. وكمان مش بس حزب الله، أي قوة أخرى أو أي وجود مسلح خارج إطار الدولة كمان إلى جانب حزب الله يجب أن يسلم سلاحه. فإذا بتبلش هي بإعلان نيات، وبعدين بس نبني الثقة من هالمنطلق بين المكونات اللبنانية، بنقعد بمجلس الوزراء وبيتفكر بجدول زمني كيف بده يتسلح، كيف بده عفوا ينسحب السلاح، بالإضافة للتوزيع الجغرافي كيف بدنا نبلش من جغرافية نسحبه، ومن ثم بالتوازي كيف بدها تشتغل الدولة على المستوى الدبلوماسي لإزالة الاحتلال الإسرائيلي عن الأراضي اللبنانية وعودة الأسرى اللبنانيين وحماية لبنان من الخروقات الإسرائيلية والعمل مع الحلفاء.
هيدي النقطة الخلافية.
بس أنا رأيي ما في خلاف.
اليوم ما في ضمانات إنه وفق هذه الورقة يلي أو هذه الشروط يلي البعض عم بيسميها شروط للمجتمع الدولي باتجاه لبنان، هناك مطالب فقط بأنه لبنان يقدم على حصر سلاح، على نزع سلاح، على كل هذه الخطوات، ولكن لا ضمانات من أي جانب دولي بأنه بيقدروا يفرضوا على إسرائيل الانسحاب.
لحقلك برجع بقلك
يعني مبدأ الخطوة بخطوة مش موجود لحد هلا.
نحن مع الأسف، مع الأسف هون بدنا نحكي بشكل كتير صريح، حزب الله من بعد ما كان هو السبب بإصراره على إبقاء السلاح ودخول جبهة الإسناد، خسارتنا ليمكن عناصر قوة كتير مهمة للبنان. ما في يجي اليوم يطالب الدولة فقط يعني بهذا الموضوع، هذا بده إقرار أول شيء إنه نحن مع الأسف موازين القوى مختلة بشكل كبير، وهو مش استسلام أبدا، ولكن لنبلش بالمحل الصحيح ويكون عندنا تشخيص موضوعي لموازين القوى اللي بدنا ننطلق منها لمكان أفضل. صحيح نحن كلياتنا اليوم بدنا إزالة الاحتلال وبدنا ضمانات لعدم خرق السيادة اللبنانية من من من, من بأي شكل كان، بس هيدا ما بيجي إلا ما كنا نحن بالأساس موحدين. هلأ يمكن موقفنا نحن الداخلي ما يعجب الخارج، بس إذا نحن متفقين عليه وموحدين حوالين منه هيدا يقلب المعادلة برأيي.
أنت موافق على ما تطرحه أنا الورق الرد اللبناني داخل يلي بده يطرحوها بكرة على طاولة مجلس الوزراء؟ أنت موافق على هذا؟
أنا ما بعرف صراحة نص
تحديد الأجواء.
أنا بعرف الأجواء على الأقل بالنسبة إلي اليوم البداية تكون بإعلان نوايا، حتى لأنه اليوم من وين منبلش؟ إذا حزب الله عم دايما عم يعلن على لسان أمينه العام شيخ نعيم قاسم أنه هو مصر على إبقاء السلاح، رغم أنه بعد اتفاق وقف إطلاق النار كان بلش يعطي رسالات إيجابية شيخ نعيم قاسم، وكان يحكي بدور الدولة وأهم
دبلوماسية
تماما، فحسينا وكنا متفائلين ونحن كنا متلقفنا هاي الرسالة الإيجابية بإيجابية كمان، ولكن فجأة بدأنا نشعر أنه فيه هنالك تراجع بالخطاب، وهذا رجع خلى كثير من العالم ياخذوا خطوة للوراء إنه ليش حزب الله عم بيغير. فاليوم في حالة عدم ثقة يجب أن نعيد ترميمها حتى نقدر نبحث بالمواضيع التفصيلية والمواضيع، إذا بدك تسلسل الأمور نقدر نبحث بكيفية تأمين الضمانات. بعتقد
ضمانات لفريق سياسي ولا ضمانات دولية؟
كيف يعني فريق سياسي؟
يعني اليوم عم بينحكى أنه لماذا على حزب الله، أنه عم نحكي بالشأن الداخلي بالأمور الداخلية البحث، حزب الله متخوف من نزع سلاحه، هو بحاجة لضمانات داخلية، ضمانات بعدم محاسبة، بعدم الاقتصاص، بضمانات
أول هذه أول شيء بعدم شو عفوان؟
الاقتصاص.
قبل الاقتصاص قلت شو؟
المحاسبة.
عن محاسبة،
ولكن يعني في عالم عم بتقول طب شو بيضمن لحزب الله بس يقدم سلاحه ما ترجع هذه المنظومة السياسية تنقض على الطائفة الشيعية حتى.
خلينا نحن حبلش بالآخر، تجربتنا بلبنان أثبتت أنه لا يمكن لأحد أن ينقض على طائفة وتنتهي على خير، ما بتصور حدا بوارد يعمل هيدا الموضوع. بس خلينا نحط معايير للمرحلة المقبلة أو لمرحلة تكريس السيادة وحصر السلاح بيد الدولة. نحن بدنا أول شيء قرار السلم والحرب يكون داخل الدولة، بدنا مرجعية الشرعية تكون هي فقط حامل السلاح، بدنا يكون في حكم قانون بالبلد، بدنا بالانطلاقا كمان وحفاظا على الوحدة الوطنية وانطلاقا من الدستور. في عنا كتير معايير اليوم بتعطي الحماية والضمانات الكافية برأيي للجميع، وإذا في شيء كتير محدد ما في مانع ينبحث على طاولة مجلس الوزراء، وهون أهمية عودة القرار والنقاش إلى مجلس الوزراء.
بس ليه بده يعمل هذه الخطوة حزب الله؟
ليه بده يعمل شو؟
ليه بده يقوم بهذه الخطوة؟ ليه بده ينزع عناصر قوته حزب الله اليوم؟
هي عناصر
مقابل
قوة
ماذا؟
بس ما هو عناصر قوة باتجاه مين؟ يعني إذا هي عناصر قوة بمواجهة العدوان الإسرائيلي فلا أعتقد أنها عناصر قوة.
هو يقول أنه لو ما لم يكن يقاوم لكان وصل الجيش الإسرائيلي إلى حدود الأولي، واليوم هناك كمان الشيخ نعيم قاسم عم يذكر انه يلي منه مدرك حتى الساعه انه في مخطط اسرائيلي ابعد بكثير، لن تنسحب اسرائيل من الجنوب.
انا موافق انه هنالك مخطط اسرائيلي، انا موافق مع الشيخ نعيم قاسم انه هنالك مخطط اسرائيلي صحيح، وشايفينه عم بيتنفذ بسوريا وبالضفة الغربية وبغزة وبلبنان كمان، بس أنا كيف بدي واجه هذا المخطط؟ هل نواجهه؟ وهذا السؤال هون عم نحكي نحن لسؤال الكيفية اللي ما حدا عم بيناقشه، كيف اليوم نواجه الإسرائيلي؟ في خلاف هون بينه وبين حزب الله، حزب الله يقول أنه سلاحه هو ليمنع هذا المخطط،
هذا اللي عم نقوله.
أنا عم أقول لا يواجه بهذا النوع من السلاح، يواجه برأيي بوحدة اللبنانيين وبالدولة اللي بيكون عندها المقدرات الحقيقية لمواجهة الإسرائيلي. نحن إذا ما بنينا هذا البلد ووحدة وطنية بيناتنا لا يمكن لنا أن نواجه إسرائيلي، طالما نحن منقسمون، طالما سيكون هنالك إذا بدك أفضلية للإسرائيلي بتنفيذ مشروعه، وهذا خلاف جوهري بينه وبين حزب الله.
وهذا الخلاف سيؤدي إلى ماذا برأيك؟
هذا الخلاف يؤدي إلى ماذا؟ يعني أنا برأيي يجب فكفكة هذا الخلاف لنصل إلى قواسم مشتركة تحت عنوان ومسلمات معينة. ما
لأنه عم بيهد، مش في تهديد، في مخاوف جدية من مواجهة، يعني من مواجهة بين الدولة أو بين الجيش مع حزب الله. يعني
ما حدا بده يعمل هذا النوع، ما بتصور حدا باستزاج اليوم أنه يقحم الجيش بهذا النوع من.
طب وكيف يعني نحن اليوم بانتظار رضا حزب الله على تسليم سلاح؟
مش في رضا، في ضغط جدي، وكل اللي كانوا ينظروا لموضوع برأيي عدم جدوى الصلابة بالموقف والضغط لا عم تعطي نتيجة. أنا برأيي اليوم في عنا جلسة تاريخية
بكرة
طبعا سنعرف مصيرها، ولكن بعد الضغط حزب الله يناقش اليوم سلاحه، بعد الضغط القرار عاد إلى مجلس الوزراء، بعد الضغط في عنا اتجاه في شبه إجماع لبناني عليه، هذا منه تفاصيل برأيي بالمعادلة. اليوم حزب الله أعتقد هو يعلم تماما أن موازين القوى اختلفت واختلت، وكنت دائما أدعي أنه على حزب الله أن يعمل المراجعة لمقاربته من أول ما زال الاحتلال الإسرائيلي بعام 2000 وأصر على تفرده بحمل السلاح ومعادلة الردع وكذا. هيدي إذا ما هو عمل المراجعة عنا مشكلة، لأنه نتائجها أصبحت واضحة. فإذا هي تنطلق فعلا من إقرار حزب الله بأنه الخيارات اللي أخذها بلحظات معينة لم تجد، ما نفعت.
يعني بدنا نحن ناطرين مراجعة حزب الله،
مش بس لحاله، مش احنا ناطرين قاعدين عم نتفرج، نحن عم نضغط بهذا الاتجاه، ولكن هيدا لأنه هيدا برأيي بأمن المصلحة الوطنية.
طب ماذا
لا يمكن اليوم الدخول في يعني عملية مواجهة بين الجيش وحزب الله، بنروح على محل كتير خطير.
هيدا يعني ماذا لو أصر حزب الله؟
ولكن في كتير أشياء فينا نعملها. نحن اليوم شو بيمنع أن تكون بيروت خالية من السلاح؟ ليه مثلا بيروت او بيروت الكبرى بده يكون فيها سلاح؟ نحن نستطيع اليوم انطلاقا من تطبيق القوانين مرعيه الاجراء، انه شفناها مثلا بلحظه كان في باحد احياء بيروت ظهور مسلح من عاشوره وتحركت الدوله وكذا. طب هيدا مطلوب، ومطلوب انا برايي يكون واضح، لانه نحن هاي الدوله اللي بدنا اياها اللي هي تنفذ القوانين، وهو ليس استهداف ولكن سلاح داخل المدن مثلا،
مثل ما حصل ما يلي مخازن الأسلحة يلي كانت تحت بيوت العالم، هيدا قديه كانت بتهدد المدنيين الموجودين خصوصا بيروت وبجنوب.
فإذا نحن نقول أن هنالك خطوات يمكن للدولة أن تقوم بها، خطوات ما حدا في يجي يعني يعترض عليها أو يشكك فيها. أوكي، اليوم اللبنانيين متساويين أمام القانون، ليس هنالك حمل السلاح إلا بتراخيص من الدولة اللبنانية، وغير هيك برأيي نحن في مشكل. فإذا نقدر ناخذ نحن خطوات باتجاه تكريس هذه الدولة الجديدة التي نحن نصبو إليها، واللي هي عندها مشروعية وعندها أدواتها وعندها قوانين اللي هي تحدد عملها، نشتغل على هذا الأساس، وبالتوازي حزب الله بيتم الضغط على حزب الله داخليا، لانه احنا هاي مصلحتنا اللي بدنا اياها كلبنانيين ان يتم تسليم سلاحه، وداخل المجلس الوزراء يبحث بقدرات الدولة المتوفرة
لمصلحة
كيف بدنا نحمي، كيف بدنا نحمي اللبنانيين كلهم، كيف بدنا نسترد أسرانا، وكيف بدنا نحمي لبنان من الخروقات الإسرائيلية والمشروع الإسرائيلي.
سؤال أخير سعادة النائب إبراهيم منيمني، في رهبة هذا الموقع وهلأ رح يجوا أهالي الضحايا يلي افترشوا الطريق على مدى 5 سنين، كنائب عن هذه المنطقة شو بتقلن، شو بتوعدن، شو بتعطيهم الأمل، وهل وشو المسؤولية بتترتب عليكم كنواب؟
نحن يعني بعتقد رغم الأدوات المحدودة اللي عنا إياها كنواب بما يتعلق بالتأثير المباشر بملف جرق شبعاب، ولكن وقفنا نحن كما وعدناهم بصلابي باتجاه تمييع التحقيق أو الاستنسابية بالتحقيق أو تعطيل التحقيق والعدالة، وعملنا بالتنسيق مع قوى أخرى داخل مجلس النواب لإيصال شخصيات وحكومة ورئيس جمهورية يحموا العدالة. هيدا اللي نحن وعدناهم فيه، وهيدا اللي الحمد لله الله وفقنا وقدرنا عملناه، ونحن بنوعدهم إنه هاي القضية مش بس قضيتهم لوحدهم، هاي قضيتنا نحن، قضية كل لبناني،
كل لبناني
مأمن إنه هاي القضية هي لحظة مفصلية بتاريخ البلد. مثل ما قلت أول لقائنا، إذا قدرنا نوصل لها الحقيقة فليستبشر اللبنانيين بخير، وإذا لا معناتها بعد عنا كتير شغل وما حنوقف
وما رح نزهق ولا حنكل ولا حنمل.
تماما.
أنا بدي أتشكرك سعادة النائب إبراهيم المنيمني على وجودك معنا هون وعلى مشاركتنا بهذا الموقع، لأنه هيدا النهار مثل ما ذكرت حضرتك فعلا هو يعني بيأثر بكل لبناني حر.
تماما.
على أمل أنه مش بس العدالة تتحقق بقضية انفجار بيروت، إنما العدالة تتحقق في كل ما يتعلق بلبنان الجريح.
طبعاً.
بدي أتشكر وجودك معنا اليوم.
شكراً.
مستمعينا نحن باقيين معكم بهذا خلال هذا النهار الطويل في تغطيتنا المباشرة لذكرى انفجار قلب بيروت، ذكرى 4 آب. خليكن معنا، رجعين بعد شوي.